بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم فقه الأسرة. ضيفنا في هذا البرنامج بجميع حلقاته ومعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشكري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يسرني في مطلع هذه الحلقة في مستهلها أن أرحب بضيفنا الكريم باسمي وباسمكم جميعا، فمرحبا بكم شيخ سعد.
الله يسلمكم ويوفقكم الخير، ورحب بك ورحب بالسادة المشاهدين، وأسأله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
اللهم آمين. الترحيب يوصل لكم أيها الأحبة أينما كنتم وكيفما تابعتمونا. نفعل كثيرا بتواصلكم مع هذا البرنامج عبر المنتدى الخاص به ضمن منتديات الصفوة على موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة www.islamacademy.net. نرحب أيضا بتواصلكم عبر رقم الجوال الذي يظهر على الشاشة الآن، وهو كما ذكر في الحلقات الماضية مخصص لاستقبال الرسائل فقط، لا يستقبل عليه أي اتصال. وردفنا كثير من أسئلتكم ومن تساؤلاتكم، طرحنا بعضا منها في الحلقة قبل الماضية. بإذن الله عز وجل إن امتثلنا بعد حلقة أو حلقتين نعرض أيضا بقية هذه الأسئلة أو ما يسمح به وقت حلقتنا. أذكركم بعنوان هذه الحلقة أنها ستكون عن أنكحة الكفار. أكرر ترحيبي بشيخنا الكريم. أتساءل معكم شيخ سعد قبل أن نخرج للفاصل عن تحديد هذا المصطلح، وهو مصطلح الكفار بالنسبة لموضوعنا، ثم قد يتساءل المشاهد الكريم عن علاقتنا كمسلمين بأنكحة الكفار.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. لا شك أن النصوص الشرعية وردت في الحكم بالكفر على بعض بني آدم بعدم التزامهم بأحكام شريعة الإسلام، فهذا مصطلح مقرر في النصوص الشرعية، وأهل الإسلام وعلماء الشريعة يتبعون الشريعة في تسمية من سماهم الشرع بهذا الاسم، ولا يجدون غلاظة في مثل ذلك، لأنهم لا يقرون أديانهم ولا يقرون مذاهبهم، كما أن أولئك لا يقرون أدياننا ولا يرون صحة ما نحن عليه. فلا غلاظة من وصف غير المسلم بمثل هذا الوصف، خصوصا أن النصوص الشرعية قد وردت به. وليس المراد بوصف إنسان بأنه كافر أنه حينئذ يكون قد حكم عليه بالنار مباشرة، لأن المراد بأحكام الكفر أحكام دنيوية تترتب على من يوصف بوصف الكفر، وليس المراد به الحكم في الآخرة، لأن أحكام الآخرة إنما تثبت بواسطة النصوص الشرعية، فلا نحكم بجنة ولا بنار لأحد من الناس إلا بما ورد به النص، لكن نرجو للمحسن الخير والإحسان في الآخرة ونخاف على أنسي. إذا تقرر هذا فإنه ما علاقتنا بأنكحة الكفار؟ علاقتنا بأنكحة الكفار تظهر من جهات متعددة، من أهمها أنهم إذا ترافعوا إلينا في القضاء والحكومة ماذا نفعل بأنكحتهم وما هو تصرفنا تجاهها، كذلك إذا أسلموا ما هو الحكم الشرعي فيها، كذلك لو قدر أن أحد الزوجين مسلم والآخر ليس كذلك ماذا نفعل تجاهها. كل هذه مما تبحث في مسألة أنكحة الكفار، لأنها هي التي لها علاقة بنا.
جميل. الآن شيخ نعرض يعني كثير من هذه الأسئلة والتساؤلات، كثير من هذه المحاور، لكن نستأذنكم في هذا الفاصل. مشاهدي الكرام، فاصل قصير، نستمع وإياكم ونشاهد بعض المحاور وبعض الأسئلة التي طرحت على جمهورنا الكريم، ونستمع إلى إجاباتهم ثم نعرض هذه التساؤلات على ضيفنا الكريم. ابقوا معنا بعد هذا الفاصل.
الأسرة أنس ومودة إنها
أسلم كافر، حصل أن أسلم كافر دخل في دين الله الحنيف وعنده خمس زوجات، ماذا يفعل في هذا الحالة ولا
ما؟ يعني الحكم الشرعي في هذا المسألة واضحة، والشرع يمنح للرجل إلا أربع نساء فقط، وعلى هذا يجب عليه أن يتخلى عن إحداهم، ثاني يتخير إحداهم يعني أقلها بيعين ويرعى وكلمة يطلقها، يعني هذا الأسلم، هذا الحكم الشرعي، ولا الزهر يبقى خمسة في هذا المسألة.
دخول واحد منهم حتى يبقى على أربعة وكما حتى الشرع الحنيف على هذا،
حسن الزوج دخلت في الإسلام وزوجها لا زال باقي على الكفر، ماذا تفعل المرأة؟
والله الذي أعرف أنها من تحاول يعني وسع جهدها أن تدعوه إلى الإسلام، فإن دخل الإسلام فحبا وكرما وإلا تخرج عنه.
أنا أتكلمك عن حكم الشرع، حكم الشرع جاي ليس لا الله أعلمه لا تلقى جيدا من الكافر
تدعوه إلى الإسلام، وإلا هذا يعني هذا لا تلقى معه. فلو مسلم أراد أن يتزوج منها الجنسية ماذا؟ هل هذا الزواج جائز بنظرك؟
طبعا انا ما اتكلم من هذا، اتكلم من الشرع. حكم الشرع في هذا المثل انه لا يجوز، والله حل يعني الزواج الكتابية والمجلس يريد يعني كما تعرف من الكتابية، فحكم الشرع في هذا المثل انه لا يجوز ان يأخذ المنسية،
لان المنسية هذا كثيرا ليست كتابية،
لا أظن ذلك لأنها ليست من أهل الكتاب.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، بعد أن شاهدنا مع ضيفنا الكريم هذا التقرير استمعنا إلى هذه الإجابات، هذه التساؤلات بإذن الله عز وجل سنحاول أن نعرضها على ضيفنا الكريم. شيخ سعد كنتم حفظكم الله قبل الفاصل بينتم أو حددتم مصطلح الكفار والمراد به في موضوعنا وأيضا الأسباب التي دفعتكم إلى عرض مثل هذا الموضوع، فتساءل بداية مع المشاهد الكريم شيخنا الفاضل عن حكم هذا النكاح من ناحية الصحة وغيرها.
الأصل في أنكحة الكفار أن الشرع يصححها ولا يرى بطلانها، لأن النصوص الشرعية قد وردت بإثبات أن هذا يسمى نكاحا وإثبات نسبة النساء للأزواج في مثل هذه الأنكحة، مثلا في قوله جل وعلا وامرأة فرعون أثبت أنها امرأة له، ولا يكون ذلك إلا إذا كان النكاح صحيحا. كذلك في مثل قوله جل وعلا وامرأته حمارة الحطب أثبت أن هذه الزوجة زوجة لأبي لهب، ولم يكن ذلك إلا بإثبات صحة مثل هذا النكاح. ويدل على هذا ما ورد في الحديث الصحيح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولدت من نكاح لا من سفاح، مما يدل على أنه صحح أنكحة من قبله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قسمت أنكحة الناس في الجاهلية إلى أربعة أقسام، ومن تلك الأقسام ما يتعارفه الناس بعد النبوة حكمت على مثل ذلك العقد بالصحة، مما يدل على أن الأصل في أنكحة الكفار الصحة ما لم يكن مانع خارجي يثبت عدم ذلك. فحينئذ إذا ترافع اثنان من غير المسلمين إلى القاضي المسلم فإنه يحكم بأن الأصل صحة النكاح ما دام أنه لا يوجد فيه مخالفة للشرع.
لكن شيخ هذا النكاح إذا لم يترتب عليه الآثار الكثيرة كما هو في أنكحة المسلمين سواء من النفقة من السكنة من غيرها من الحقوق، هل نرتب هذه الآثار أيضا على أنكحة الكفار؟
نعم، إذا ما دمنا قد قلنا بأن نكاح الكفار صحيح فإن جميع الآثار المترتبة على نكاح أهل الإسلام تترتب على نكاح غير المسلمين. من أمثلة ذلك ما ذكرتمه قبل قليل، مثلا النفقة إذا تزوج غير مسلم لغير مسلمة وترافعوا إلى القاضي في مسألة النفقة فإنهم حينئذ نثبت لهم مثل ما نثبت لأهل الإسلام، فيجب على الزوج أن ينفق على الزوجة بحسب العرف. كذلك ما يتعلق أيضا بالقسم إذا كان عنده زوجات متعددات هل ماذا يفعل؟ لا بد أن نحكم عليه بحكم الإسلام فيما يتعلق بالقسم والعدل في ذلك. كذلك الشروط التي اشترطها الزوج على الزوجة أو اشترطتها الزوجة على الزوج الأصل لزوم تلك الشروط، فنعاملهم بمثل معاملة أهل الإسلام في هذه الشروط من حيث وجوب الوفاء بها. كذلك لو كان في أحد الزوجين عيب كما تكلمنا عن ذلك في حلقة سابقة أيضا يدخل في أنكحة الكفار الفسخ بالعيوب. كذلك أيضا في الطلاق إذا طلقها نصحح هذا الطلاق لأننا أصلا نصحح النكاح، كذلك لو ظاهرها بالظهار فإننا نصحح هذا الظهار. كذلك فيما يتعلق بأحكام الإيلاء وهو أن يحلف الزوج أن لا يقرب زوجته له أحكام في الشريعة ستأتي، كذلك هذا الحكم كما يكون متعلقا بأحكام المسلمين كذلك يتعلق بأحكام المسلمين.
جميل شيخ، هذه الأثار التي رتبها الفقهاء يعني بناء على أن النكاح في أصله صحيح.
نعم.
وأنتم أشرتم إلى هذا قبل قليل، لكن إذا كان النكاح في الأصل أو العقد عقدا فاسدا، فهل تترتب مثل هذه الأثار أو نقول أن الحكم يختلف؟
نعم. عندنا أنكحتهم الفاسدة على نوعين.
نعم.
النوع الأول نوع يعتقدونهم صحته وبالتالي نصححه لهم
على اعتقادهم،
على اعتقادهم ولا نتعرض لهم فيه. مثال ذلك عندنا مجوسي تزوج من أخته، في المجوسية في أديانهم يجيزون مثل هذا النكاح، فحينئذ ما دام أنهم يعتقدون صحته لا نتعرض لهم فيه. وهكذا لو كانوا مثلا يعتقدون جواز الزواج بخامسة أو نحو ذلك فلا نتعرض له لأن في معتقدهم صحيح. الأمر الثاني إذا لم يترافعوا إلينا فإننا لا نتعرض لأنكحتهم ولا نتكلم عليهم، كما وجد في مجوس هجر في العهد الأول لم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لأنكحتهم، لأن الله قال فإن جاءوك فاحكم بينهم. دل هذا على أنهم إذا لم يأتوا فإنه لا نتعرض بالحكم على أنكحتهم.
النوع الثاني شيخ، أنت قلت من أنكحتهم نوعين.
نعم، هناك ما يعتقدون صحته
نعم.
فهذا نصححه بناء على اعتقادهم. الثاني ما لا يعتقدون صحته ولم يترافعوا لنا فيه فلا نتعرض لهم فيه. ما تقدموا إلينا وترافعوا إلينا فيه وهم لا يعتقدون صحته فإننا حينئذ نلغيه ولا نثبت شيئا من آثاره.
يعني شيخ، إذا كان طرفاء العقد سواء الزوج والزوجة في بلد مسلم وطلبوا توثيق هذا العقد يعني عقد لهم، فهل يطبق عليهم يعني مثل أحكام المسلمين أن نقول أنه يرفض الأمر؟
نعم، إذا جاءنا إذا كنا في بلد مسلم وعندنا قاضي مسلم فتقدم إليه شخصان من غير المسلمين يريدون إثبات هذا العقد وتوثيقه، فإننا حينئذ نشترط عليهم لابد أن توجد جميع الشروط التي نشترطها فيما يتعلق بزواج المسلمين، كما تقدم معنا في حلقة ماضية في الشروط. لابد أن يكون هناك صداق، لابد أن تكون المرأة ممن يحل للزوج أن يتزوج بها، لابد أن يكون هناك شهود، لابد أن يكون هناك ولي، فنشترط عليهم مثل ما نشترط على أهل الإسلام، لأن الله عز وجل يقول وإن حكمت فاحكم بينهم بما أنزل الله. حينئذ إذا تقدموا إلينا فلا نحكم عليهم بما يتعلق بهذه الأنكحة إلا على وفق شريعة الإسلام، لأنه لا يجوز لنا أن نحكم أو أن نثبت عقدا مخالفا لشريعة الإسلام. فإذا تقدموا إلينا قبل العقد فلا بد أن نصحح ذلك العقد وأن نجريه على وفق الإجراءات الإسلامية، بخلاف ما لو تقدموا إلينا بعد أن عقدوه، حينئذ نصحح ما يعتقدون صحته ولا نلغي. لكن إذا تقدموا إلينا قبل العقد فإننا لا نحكم بينهم ولا نثبت ذلك العقد إلا إذا كان موافقا لشريعة الإسلام.
إذن دكتور سعدي، فمن كلامكم أن عدم التعرض لهم في أنكحتهم لا يستلزم منه مخالفة الحكم الشرعي عندما يلجؤون للقضاء المسلمين.
نعم، هنا أيضا مسألة متعلقة بالسؤال الذي سألتم عنه، سؤال جيد. إذا أتونا بعد العقد في قضية بينهم أو أسلموا، فحينئذ لا نتعرض إلى الكيفية التي عقد بها هذا العقد، لا نقول لهم كيف عقدتموه، هل هناك ولي، وإنما نسير على أن ذلك العقد نكاح على عقد صحيح ونكاح صحيح، ولا نسألهم عن كيفيته أو صيغته أو صفته أو الولي أو الشهود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم له في عهده الكثير من الناس الذين من غير المسلمين سواء أسلموا أو بقيوا على حالهم الأول، فلم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لسؤالهم عن هذه الأمور، وإنما صحح أنكحتهم وأجرها على ما هي عليه وأبقى نكاحهم الأول ولم يأمرهم بتجديد عقد النكاح مرة أخرى. فهذا يدل على أننا إذا أتونا بعد أن عقدوا النكاح أو أتونا يريدون الإسلام وهما متزوجان سابقا، فإننا حينئذ لا نتعرض لا لصيغته السابقة ولا لكيفيته ولا لشروطه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل الذين تقدموا إليه صلى الله عليه وسلم في عهد النبوة وهم على غير الإسلام عن عقود أنكحتهم السابقة، وإنما صحح عقد النكاح وأجره على ما هو عليه. وهذه فيها ميزة تجعل الذين يريدون الدخول في دين الإسلام لا يخشون من الدخول في دين الإسلام، لأن دين الإسلام لا يفرق بينهم بل يلغي عقد النكاح بينهم على ما هو عليه.
هذا حكم دكتور، هل يعمم يعني أيضا على مسألة الطلاق، بمعنى لو أنه قبل أن يتقدم إلى المسلمين كان قد طلقها مثلا ثلاثة، هل يطبق عليه الحكم الشرعي في هذه الحالة؟
نعم، لو سبق أن طلق الزوج الزوجة الثلاث طلقات، هذا سؤال مهم، لأن كثيرا من الأزواج من غير المسلمين قد يقع بينهم طلقات قبل أن يتقدموا للقضاء، فحينئذ هل نلتفت إلى الطلقات الثلاث السابقة أو لا نلتفت؟ مذهب الإمام أحمد يقول نعم نلتفت، وحينئذ نفرق بينهما، لأنه قد حصل بينهم ثلاث طلقات، والله جل وعلا يقول فإن طلقها، يعني الطلقة الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فهذا قال كما يشمل المسلم يشمل غير المسلم. والقول الثاني في هذه المسألة هو قول جماهير أهل العلم بأننا لا نلزمه بالطلقات الثلاث السابقة التي كانت حال الكفر، وذلك ونجيز له المراجعة متى تراضوا ولا نلتفت إلى ما سبق. ولعل هذا القول أصوب من القول الأول وأرجح من القول الأول لعدد من الأدلة، منها أنه كان الناس قبل النبوة يطلقون كثيرا ولا يعتبرون حال الطلقات الثلاث مفرقة بين الزوجين فرقة أبدية ويجيزون المراجعة، ولذلك كانوا في الجاهلية إذا أراد الرجل أن يضار بالزوجة طلقها فقبل أن تنتهي العدة راجعها، وهكذا يطلقها مئات المرات، نعم، بحيث لا تبقى زوجة تتمتع بحقوق الزوجات وليست بطليقة حرة يحق لها أن تتزوج بغيره بقصد المبرر. فنزلت الآية الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم أنكحتهم التي وقعت فيها ثلاث طلقات، وهذا أيضا كان موجودا في أول الإسلام، ولم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم أنكحتهم السابقة. ولذلك فإننا نقول إن الراجح في هذه المسألة لأنه لو سبق أن طلقها ثلاثا حال الكفر وكانوا يجيزون البقاء مع المطلقة ثلاثا فأكثر، فإننا لا نعتبر الطلقات السابقة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هنا مسألة، وهو أنهم إذا تقدموا إلينا فهل نبقي الزوجة معه؟ نقول لا نلتفت إلى ما مضى لكن نلتفت إلى ما يأتي، فهل يحل لها في شريعة الإسلام أن تبقى كما لو كانت أخته أو كانت، فإن كانت تباح له كما لو كانت أجنبية أبقيت معه، وأما إذا كانت لا تحل له كما لو كانت أخته أو كانت يعني لها عدد لها شيء من الأسباب، فحينئذ لا نقرهما على الاستمرار في هذا العقد.
جميل. هذا دكتور في حالة ما إذا كان الإسلام من الطرفين، لكن إذا كان الإسلام إلى حد ما عليه وجهها قليلة، الشيخ نتساءل عن المهر، أشك أنها من الأمور المهمة في أنكحة المسلمين، هل نقول الشيخ أن هذه الأحكام المتعلقة بالمهر أيضا تطبق في أنكحة غير المسلمين؟
نعم، المهر على نوعين.
طيب.
أو على ثلاثة أنواع. النوع الأول إن كان مهرا صحيحا كما لو أنهرها نقودا، حينئذ لا إشكال في أنها تأخذه ونحكم بإثباته ونحكم بلزومه، فيجب على الزوج أن يدفع ذلك المهر لأنه من مقتضيات عقد الزواج وقد رضي وأقر به فلزمه، ولأنها قد بذلت العوض له وهو بضعها لذلك الرجل، فحينئذ يلزمه أن يدفع هذا المهر. الحالة الثانية إذا كان المهر غير مسمى، تزوجها بدون أن يسميها المهر، فما الحكم حينئذ؟ قال الإمام أحمد وهو رأي طائفة أيضا من أهل العلم بأننا نثبت لها مهر المثل، فننظر النساء المماثلات لهذه المرأة في سنها وأحوالها وجمالها ونحو ذلك، فنثبت لهذه المرأة مهرا مماثلا لمهر مثيلاتها. وهناك قول بأننا لا نلزمه بشيء لأنها رضيت بالدخول في الزواج بدون أن تذكر مهرا، وحينئذ لا نوجب على الزوج مهرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من تقدم إليه مريدا إثبات الزواج ولم يكن قد ذكر مهرا بإثبات مهر جديد. والمسألة مسألة خلافية، إن كنت أنا أرجح أننا نثبت مهر المثل، لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تقدمت إليه أو تقدم إليه أناس في رجل تزوج بامرأة ولم يسم لها مهرا ثم مات، فقضى فيها ابن مسعود، تردد فيها ابن مسعود واجتهد لمدة شهر فقضى فيها بأن لها مهرا أمثالها، مهرا مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط. فقام إليه طائفة وقالوا نشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بمثل ذلك في بروع بنت واشق. إذا تقرر هذا فإن المسألة خلافية ولكل اجتهاده ونظره. حالة ثالثة، إذا كان المهر فاسدا، كما لو جعل المهر خمرا أو خنزيرا أو نجاسات أو إضرارا بآخرين أو نحو ذلك، فحينئذ إن كان هذا المهر قد قبضته فيما مضى فحينئذ نقول مهر قد قبض ولا نطالبهم بتصحيح هذا المهر، وإنما نصحح لهم عقدهم ولا نلتفت ولا ننظر إلى هذا المهر
بناء على الأصل،
بناء على ما تقدم قبل قليل، فإنهم إذا تقدموا إلينا بعقد النكاح بعد عقده فإننا لا ننظر إلى ما مضى من كيفيته وصيغته وشروطه. والله جل وعلا يقول وذروا ما بقي من الربا، يعني هذا ما مضى لا نلتفت إليه، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. أما إن لم تقبضه فماذا نفعل معه؟ تقدموا إلينا وقال تزوجني والمهر عندنا 20 كرتون خمر، 30 كرتون خمر، 100 خنزير أو ذلك من أنواع المحرمات، وهو لم يسلمني هذا المهر بعد، وحينئذ أنا أطالبه بهذا المهر، حينئذ لا يحق لنا على الصحيح أن نلزم الزوج بمهر فاسد، وإنما نطالبه بشيء آخر وهو مهر المثل على ما تقدم. وهذا هو مذهب الإمام أحمد والشافعي أننا نلتفت إلى مهر المثل، ولعل هذا القول أصوب الأقوال في المسألة.
جميل. الشيخ سعد، أعود إلى التساؤل قبل قليل، يعني تكلمنا عن إذا أسلم الزوجين قد ترد بعض الحالات يسلم إما الزوج أو الزوجة، فالحكم الشيخ بالنسبة للطرف الآخر؟
نعم، عندنا يعني هنا اللي فيها تفصيلات كثيرة ولعلك يعني ما تستطيل التفصيلات لأن أحوالها متعددة. في حالة الأولى أن يسلم معا في وقت واحد بأن يتلفظ بالشهادتين في وقت واحد، حينئذ يبقون على نكاحهم بلا إشكال لعدم وجود اختلاف الدين بين الزوج والزوجة، هذا لا إشكال فيها. الحالة الثانية لو أسلم في المجلس، في مجلس واحد، هذه أيضا فيها خلاف قليل، لكن الصواب هو قول الجماهير بأن المجلس الواحد بمثابة الوقت الواحد كما في خيار المجلس وفي غيره من المسائل في الاستثناء ونحوه. وفي الصواب حينئذ أنهما يبقيان على نكاحهما لعدم اختلاف الدين. المسألة الثالثة كتابيان، أسلم الزوج، حينئذ لا إشكال أيضا في أنه يحق لهم البقاء، لأن المسلم يجوز له أن يتزوج بكتابية، فكذلك إذا أسلم الكتابي وتحته كتابية فإنهما يبقيان على نكاحهما بلا إشكال، لقوله جل وعلا ونسائهم حل لكم.
وكذا الأخ يا شيخ لو أسلمت هي وهو كتابي، هذه حالة مستقلة،
هذه حالة مستقلة، لأن لا يجوز للمرأة المسلمة أن تبقى تحت زوج غير مسلم ولو كان كتابيا. هذه إذن مسألة أخرى، إنها إذا أسلمت دون الزوج فحينئذ ينفسخ النكاح. لو قدر أن المرأة أسلمت وهي تحت زوج كتابي فإنه حينئذ ينفسخ النكاح. لكن هذا الانفساخ في الحال، لكن إذا أسلم حال عدتها فإنه على الصحيح يجوز لهما أن يعودا لبعضهما. وسيأتي في المسألة الأخرى
الخامسة
أسلم أحد الزوجين قبل الدخول في غير مسألة زوج الكتابية، فحينئذ يبطل النكاح في الحال عند جماهير أهل العلم وهو مذهب الإمام أحمد وجماعة، لقوله جل وعلا فلا ترجعهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا، إذا أسلمت قبل الدخول ثم بعد مدة أسلم هو ما دامت فإنه حينئذ يكون الأمر إليها، إن أرادته أمضي النكاح وأبقي على حاله الأول، وإن لم تريده حكمنا بالفرقة بينهما. وإن كان مذهب الجمهور التفريق بينهما، هذا في حالة ما أسلم أحدهما قبل الدخول ثم بعد ذلك أسلم الزوج الآخر، وهو وقول الجمهور لعله أرجح، حينئذ نفسخ النكاح. وإن أراد بعضهما بعد إسلام جميع الزوجين فلهما حق جديد العقد مرة أخرى بمهل جديد ونحوه. المسألة الأخرى أسلمت هي ودونه فإنه حينئذ لا يثبت لها المهر. لماذا؟ لأن الفرقة كانت من جهتها هي، وبالتالي لا يحق لها المهر سواء كان قبل الدخول أو بعد الدخول، سواء كان قبل الدخول أما بعد الدخول ستأتي لها. لماذا؟ لأن الفرقة كانت من عندها. لكن إن أسلم هو قبلها فإنه يدفع نصف المهر. لماذا؟ لأن الفرقة أصبحت من عنده. بعض العلم يقول لا شيء لها، لأن حينئذ هي متسببة في الفرقة لأنها لم تسلم، ولكن الصواب قول الجمهور بأن لها نصف المهر لأن الفرقة جاءت منهم.
هذا قبل الدخول.
هذا قبل الدخول. بعد الدخول ننظر، هي الآن إن أسلمت ولم يسلم هو واستمر عدم إسلامه فينفسخ النكاح كما تقدم. إن أسلم هو وهي ليست بكتابية واستمرت هي على دينها فإنه حينئذ لا شك أنه ينفسخ النكاح. لكن المسألة فيما لو أسلم أحد الزوجين، فننظر أسلم أحد الزوجين أسلم ثم أسلم الزوج الآخر فماذا نفعل؟ إن كان قبل انقضاء العدة، إن كان قبل انقضاء أسلمت وقبل حكمنا بفسخ النكاح ولكن تنتظر مدة العدة، أسلم هو قبل انقضاء العدة، الصواب من أقوال أهل العلم حينئذ أنهما يرجعان إلى حالهما الأول فنثبت حكم الزوجية. لماذا؟ لأنها لا زالت زوجته ولا زالت متعلقة بعصمته. فإن أسلم الزوج الآخر فإنه حينئذ نحكم بأن النكاح باقي سواء كان هذا من قبل الزوج أو من قبل الزوجة. ويدل على هذا وقائع كثيرة حصلت في عهد النبوة، أنا أمثل بنماذج. في حادثة صفوان بن أمية أسلمت زوجته وهرب هو، ثم بعد ذلك أتى وهي لا زالت في العدة، فأبقى النبي صلى الله عليه وسلم نكاحهما الأول ولم يأمرهما بتجديد عقد النكاح. كذلك في إكرمة ابن أبي جهل وزوجته أم الحكيم لما هرب وجاءت زوجته إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منها أن يعفو عن إكرمة فعفى عنه وقد أسلمت، ثم ذهبت تبحث عنه حتى وجدته بعد مدة فأسلم وهي لا زالت في العدة، فصحح النبي صلى الله عليه وسلم نكاحهم السابق ولم يأمرهما بتجديد عقد. هناك حادثة أيضا وإن كان يقع اختلاف بين أهل العلم فيها، وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها مع زوجها أبي العاص. أبو العاص لم يسلم وهي أسلمت، هي هاجرت إلى المدينة، ثم نزل تحريم بقاء المسلمة مع غير المسلم في السنة السادسة، ثم بعد ذلك أسلم في بداية السنة السابعة، فلم يأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد عقد النكاح على الصحيح من روايات المحدثين، وذلك لأن بين وقت التحريم ووقت إسلامه لم تمضي مدة العدة بالنسبة لزينب رضي الله عنها، وبالتالي اكتفى بالعقد الأول. هذا إذا أسلم أحد الزوجين ثم أسلم الزوج الآخر قبل انقضاء العدة. لو قدر أنه أسلم بعد العدة فإن جمهور أهل العلم يقولون ينفسخ النكاح بمضي مدة العدة، وحينئذ فإن كان لها فحينئذ إذا أسلم في الزوج الآخر فلهم حق تجديد العقد. في وقت العدة يجب على الزوج أن ينفق على الزوجة سواء كان هو المسلم أو كانت هي المسلمة. شيخ الإسلام ابن تيمية يرى رأيا مغايرا في هذه المسألة، ويقول إن الأمر موكول بالمرأة، مثلا لو أسلمت هي ثم هو لم يسلم إلا بعد انقضاء العدة، يقول بأن الأمر موكول إليها، إن أرادت أن تنكح زوجا غيره فلها حق فسخ نكاحها الأول بدون حكم حاكم ثم تتزوج بزوج آخر،
طيب،
ولها الحق في أن تبقى بحيث تبقى منسوبة إليه، لكنها لا يجوز لها أن تمكنه من نفسها، فإن أسلم فلها الحق في البقاء معه زوجة له، وبحيث لا تحتاج إلى تجديد عقد مرة أخرى. هذا رأي شيخ الإسلام به يعني أدلته، ومن ضمن أدلته الاستدلال بحادثة زينب، وعلى كل في المسألة خلافية، وإن كان رأي الجمهور أحوط للإنسان وأبرأ لذمته.
جميل دكتور، أنت عبرتم كثيرا بعبارة الفسخ، فنقول أن هذا الفسخ بالتالي يعني يترتب عليه أنه يعد طلقة مثلا،
هذا الانفساخ انفساخ النكاح ما يعد شيئا في الطلقات، لا يحسب طلقة، وإنما هو فرقة بين الزوجين بدون أن يحسب كطلقة جديدة.
تمام، لو ارتد الشيخ أو أحدهما بعد الزواج، أو كان الزوجان في الأصل مسلمين ثم ارتد أحد الزوجين أو كليهما، في هذه الحالة الشيخ هل يعني نطبق عليهم حكم الارتداد وبالتالي نطبق على أحكام الزواج، أم نقول أن الحكم يختلف؟
هذه مسألة مهمة جزاك الله خير، وهي يحتاج إليها كثير، خصوصا إذا ترجح عند فقيه من الفقهاء أن تارك الصلاة مثلا يكفر، أو في من حكم عليه بحكم الردة من قبل القاضي، ماذا نفعل معه؟ هناك قسمان، ارتداد قبل الدخول، سواء ارتد معا أو ارتد أحدهما فإنه ينفسخ العقد بمجرد الارتداد، هذه واضحة ولا إشكال فيها. لماذا؟ لأنه قبل الدخول المفارقة ليس عليها عدة، لقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فإن كان هذا الارتداد من قبل الزوج فإنه حينئذ للزوجة حق في نصف المهر، وإن كان الارتداد من الزوجة فإنه حينئذ يسقط المهر كاملا عن ذمة الزوج، لأن الفرقة حصلت من قبلها. هذا فيما كان قبل الدخول. أما بعد الدخول فننظر هل يفسخ بعد الدخول، هل نقول يقف على العدة بحيث لو عاد إلى الإسلام مرة أخرى في العدة فإننا نثبت بقاء النكاح الأول، أو نقول ينفسخ بمجرد الردة ولا ننتظر مضي العدة؟ مذهب الإمام أحمد والشافعي أنهم يقرون على نكاحهم ويثبت لهم حكم النكاح ما دامت الزوجة في العدة، ولعل هذا القول أرجح لورود الأدلة عليه، كما في مسألة ما تقدم من الحالات التي أقر النبي صلى الله عليه وسلم زواج أحد الزوجين إذا لم يسلم يسلم الزوج الآخر إلا بعد إسلام الزوج الأول وهما لا زال في مدة العدة. ولذلك فإننا نقول إذا قدر ارتداد أحد الزوجين فإنه حينئذ نفرق بين الزوجين، لكن لا نثبت الفسخ فسخا كليا إلا بعد مضي مدة العدة، بحيث لو تاب ذلك الزوج المرتد أو تلك الزوجة المرتدة وهي لا زالت في العدة فإننا نبقي النكاح الأول على ما هو عليه ولا نحتاج إلى تجديد عقد النكاح مرة أخرى. هنا ويدل على هذا أن الصحابة رضوان الله عليهم أقروا نكاح المرتدين ولم يأمروهم بتجديده. في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما ارتد من ارتد من العرب وقاتلهم الصحابة رضوان الله عليهم، لما أسلموا لم يأمروهم بتجديد عقود الأنكحة مرة أخرى بناء على ذلك. هنا لو قدر أن هناك مرتدان يريدان أن يعقد على بعضهما، امرأة مرتدة وزوج ورجل مرتد
من غير سابق زواج
طيب. وهي متعلقة بها المسألة طيب. مثل شاب لا يصلي وشابة لا تصلي عقد لبعضهما على بعض، هداهم الله وعاد إلى دين الإسلام وبدأوا يصلون، أو عندهم أفكار إلحادية يجاهرون بها وينشرونها، مثل يقول بعضهم بعدم صلاحية الشريعة لهذا الزمان، أو يقول بعضهم بردة النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك من الكلام الكفري، أو ينشرون قضايا الشركية بصرف شيء من العبادات لغير الله جل وعلا. فحينئذ عقد وهما على هذه الحالة، ثم بعد ذلك هداهم الله وتاب وأسلم. طائفة من أهل العلم يقول لا يقرون على هذا العقد ويطالبون بعقد جديد، لأن المرتد لا يقر على حال ردته ولا يصح منه أي تصرف. والقول الثاني ولعله الأصل في هذه المسألة أنهم يقرون على هذا النكاح ويمضون به ولا نطالبهم بتجديد عقد النكاح، ولعل في هذا القول تسهيلا على الناس في سلوك باب التوبة إلى الله جل وعلا وترك الأمور الكفرية والشركية، ولعل في هذا سلف أيضا، وهو أن الصحابة رضوان الله عليهم لما ارتد في عهدهم من ارتد ولا بد أن يكون قد حصل بينهم عقود أنكحة، ومع ذلك لم يأمروهم بإعادة شيء من هذه العقود ولا بتجديدها، فدل هذا على أنهم لا يؤمرون بتجديد العقد. وحينئذ فإذا حصل عقد زواج بين اثنين نحكم عليهما بالردة، إما لترك صلاة وإما لاعتقاد أفكار كفرية أو لنشر مبادئ هدامة أو لانتسابهما لفرقة ضالة يحكم عليها بالكفر، فإننا حينئذ إذا هداهم الله وتاب وعاد إلى دين الإسلام فإننا لا نأمرهم بتجديد عقد النكاح.
جميل. شيخ الإنسان أو الكافر لو أسلم تعرض لكثير من الأحكام فيما يتعلق قبل الزواج، لكن إذا يعني تبين للقاضي شيخ أنه كان قبل زواجه متزوج مثلا من خمس أو أكثر، يعني أكثر من الحد الشرعي، فما الحكم الآن بالنسبة بعد إسلامه؟ هل يلزم مثلا بعدد معين؟ هل يكون مثلا له الخيار في اختيار بعضهم؟
هذه الله يسلمك لها حالان. الحال الأولى أن يكون الزوج غير مكلف، وأن يكون الحال الثاني أن يكون الزوج مكلفا. كيف يكون مكلف؟ مثل زوج الصغير بخمس أو زوج بثنتين، هذا لها حال. الحال الثاني إذا كان مكلفا له حق الاختيار وله قدرة، فلو قدر أن شخصا تزوج دخل في دين الإسلام ومعه خمس زوجات ماذا نفعل؟ جمهور أهل العلم يقولون نخيره، فنقول اختر أربع من هؤلاء الزوجات، أي زوجات التي تختار، سواء تزوجت عليهن قبل أو بعد، تختار الصغيرات أو الكبيرات، تختار التي يعني لهن أبناء أو اللاتي ليس لهن أبناء، تختار اللاتي تزوجتهن أولا أو اللاتي تزوجتهن آخرا،
سواء كان مكلف أو غير مكلف.
هذا الكلام في المكلف، يختار في الحال. هذا مذهب جمهور أهل العلم. واستدلون على ذلك بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير في عدد من الوقائع من تزوج ومعه من أسلم ومعه زوجتان، أو من أسلم ومعه خمس زوجات، كما في حديث غيلان وحديث قيس بن الحارث وحديث فيروز. فغيلان أسلم معه 8 نسوة، قيس بن الحارث أسلم معه 10 نسوة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اختاروا 4 وفارقوا سائرهن.
طيب.
وفيروز تزوج ومعه 2، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمفارقة إحداهن، ولم يعين له من هي المفارقة، هي الأولى أو الأخيرة. وهذا مذهب الجمهور. الحنفية يقولون لا، نلزمه بالزوجات الأول. نقول قالوا ننظر، إن كان عقد عليهن بعقد واحد بطل عقد العقد على الجميع، وإن كان هناك فرق في التوقيت بين عقود الأنكحة فإننا نطالبه ونلزمه بالزوجات الأول، ولا ونأمره بمفارقة الزوجات الأخيرات. لكن قول الجمهور أرجح لوجود هذه الأدلة في وقائع عديدة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أسلم كذلك بمفارقة من عدا الحد المشروع، سواء كان 4 أو كان بأختين ونحوهما، وأوكل الاختيار إليه. هذا بالنسبة للمكلف الذي لديه قدرة على الاختيار. أما إذا كان ليس لديه قدرة على الاختيار كما لو كان غير مكلف صغير ونحوه، جمهور أهل العلم يقولون ننتظر حتى يكون له حق الاختيار وأهلية الاختيار، فإذا بلغ اختار من شاء منهن. شيخ الإسلام بن تيمية يقول بأن الولي يقوم مقامه في الاختيار، وليس من المناسب أن نربط هذه الزوجات الخمس بهذا الزوج الذي سيفارق حتما إحداهن. هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن هنا مسألة متعلقة بهذا، وهو ما لو رفض الزوج الاختيار وقال أنا لن أختار أبقهن معي، حينئذ لا يناسب أن نقول بأن الأمر يبقى على ما هو عليه، لأن فيه ضرر بالزوجات، وإنما لا بد أن يختار، فيلزمه القاضي بالاختيار، فإن اختار وإلا لا، وإلا فإن القاضي يلزمه بالاختيار، فإن لم يختار حبسه حتى يختار، فإن لم يختار بعد الحبس عزره القاضي حتى ولو بالضرر، يعني يترتب عليه إضرار بهذه الزوجات، ومن ثم لا بد أن يختار.
مثل شيخ من المذاهب المستجدة الآن القاديانية والبهائية، هل الزواج شيخ من المنتسب أو المنتسبة إلى هذه المذاهب على ضلالها، هل يأخذ نفس الأحكام التي ذكرناها في الحلقة؟
نعم، هذه أيضا، هذه جزاك الله خير، من المسائل المستجدة التي نحتاج إلى العلم بها. هذه المذاهب المستجدة إن حكمنا على تابعيها بأنهم غير مسلمين، إنه حينئذ يأخذ الأحكام غير المسلمين من الوثنيين والمرتدين، وبالتالي فلهم الأحكام السابقة.
طيب.
ومن هنا مثلا بالنسبة للقاديانية أو البهائية أو نحوها التي صدر فيها فتاوى من المجامع الفقهية والهيئات العلمية بالحكم على أفرادها بالكفر، فإنهم يحاكمون بأحكام المرتدين أو الكفار. وأما الفرق التي لا يحكم على أفرادها بالكفر، فإنه حينئذ لهم أحكام أهل الإسلام من الفساق المبتدعة، ولا نحكم عليهم بأحكام الكفار، وإنما لهم حكم أهل الإسلام. هناك طوائف يكون الإسلام على شيء، على أشياء متعددة، بحيث يكون فيهم طوائف متعددة، فمن ثم لا يصح أن نحكم على الجميع بحكم واحد، وإنما لا بد من التفصيل. مثلا يعني الكلام في المتصوفة، فالمتصوفة على أنواع، أغلبية المتصوفة هم من أهل الإسلام، ونجد عندهم شيء من البدع مخالفة للسنة، وحينئذ فلهم أحكام أهل الإسلام ويعاملوا معاملة أهل الإسلام. لكن هناك طوائف قليلة من المتصوفة يحكم عليهم بغير حكم أهل الإسلام، كالذين يعتقدون بوحدة الوجود وأن كل الموجودات شيء واحد، ومظاهر يتجلى فيها الخالق وأنني أنا الله وأنت الله والكرسي الله ونحو ذلك، ومثل هؤلاء لا يحكم عليهم بحكم الإسلام ومن ثم يحاكمون بحكم المرتدين أو غير المسلمين، ومن ثم لا ينبغي أن نحكم على هذا الاسم بحكم عام. هكذا أيضا فيما يتعلق بمن يصرف العبادة لغير الله من المتصوفة فيسجدون للقبور وينظرون للأولياء، ومثل هؤلاء قد ناقضوا أصل دين الإسلام وهو الإقرار بالعبودية الحقة لله وحده، ومن ثم يحكم عليهم بحكم الثاني دون الحكم الأول.
أحسن الله عليكم.
هنا هذا مسألة مستجدة ودي أن ننبه إليها، وهي أنه في بعض المجتمعات يعتبرون أن الزوجين إذا سكنا في بيت الزوجية لمدة 6 أشهر، أن الشخصين الرجل والمرأة إذا سكن في بيت واحد لمدة 6 أشهر حكم عليهم بأنهما زوجان ولو لم يوجد عقد. فحينئذ الصواب أننا نعتبر مثل هذا نكاحا متى كانوا يعتبرونه نكاحا في بلدانهم، وهذه تحصل دائما يعني بالنسبة لبلدان غير الإسلامية، هذا عندهم عرف من أعرافهم ويحكم به قانونهم، وبالتالي يعتبرونهم بمثابة الزوجين. فإذا تقدم لنا مثل هؤلاء فإننا نصحح عقد نكاحهم الأول ولا نطالبهم بتجديده على الصحيح من أقوال أهل العلم. أيضا من المسائل المستجدة فيما يتعلق بتوثيق عقود الأنكحة في الكنائس ونحوها، ولقد تقدم شيء من هذا، وهو أنهم إذا قام الكفار بتوثيق أنكحتهم في الكنيسة فإنه يعتبر عقدا صحيحا نحكم بمقتضى ولا نطالبهم بتجديد العقد متى أسلم أو ترافع إلينا للحكم بينهم.
نعم، أسألكم الشيخ في بعض اتصالات المشاهدين لكن لعلها بعد هذا الفاصل. مشاهدي الكرام، فاصل قصير ثم بعد نستمعوا إلى اتصالات ثم نعرضها على ضيفنا الكريم، ابقوا معنا.
الأسرة أنس ومودة، نحها دفئا ومحبة.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى، نستقبل الآن بعض اتصالاتكم ومداخلاتكم. المداخلة الأولى من الأخ محمد. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله أخ محمد، تفضل.
أحييك. عندي سؤال يا شيخنا.
تفضل.
بعض المشايخ خطوا بجواز الكافر من المسلمات.
نعم.
ثم رأيك فبدأتها في هذه الفتوى يا شيخ.
طيب، تسمع الإجابة إن شاء الله. معنا أيضا اتصال آخر من أبي محمود. أبو محمود السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال يا شيخ بعدين محمود الفتح.
طيب تفضل.
ينقل عن الشيخ يوسف القلباوي أنه يرى جواز بقاء المرأة إذا سلمت تحت الكافر.
طيب.
والسؤال الثاني يا شيخ لو تخرب.
تفضل.
المرأة التي توفى زوجها هل يصح أنها تخرج بقى قبل العدة يعني للتسوق ولل
اللي
أطفال؟
طيب، تسمع الإجابة إن شاء الله.
شكرا
لك، مع السلامة. معنا أيضا أبو عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله. أبو عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
شيخ سعد
تفضل.
بالنسبة لشيخ زواج المسلم من المرأة إذا كانت هندوسية أو مجوسية،
نعم،
هل هذا جائز؟
طيب، تسمع الإجابة من الشيخ.
الله يعطيك.
شكرا لك أخي الكريم. شيخ سعد، المتصل الأول كمثل عن بعض الفتاوى التي أثيرت في الآونة الأخيرة، وهو زواج الكافر من المرأة المسلمة.
تواترت النصوص الشرعية بتحريم زواج غير المسلم بالمسلمة. وقال الله جل وعلا: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وقال: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. وحينئذ هذه نصوص صريحة، وقد أجمع أهل الإسلام على هذا الحكم، ومن ثم لا يحق للمجتهد أن يخالف هذه النصوص الشرعية ولا أن يخالف هذا الإجماع القطعي الذي تواترت عليه علماء الإسلام من عهد النبوة إلى عصرنا الحاضر، ومن ثم فمثل هذه الفتوى غير معتبرة ولا قيمة لها لمخالفتها الأسس الشرعية في الاجتهاد.
نعم، أبو محمود أيضا كان له تساؤلان. تساله ويقول انه ينقل عن الشيخ القرضاوي انه يرى جواز بقاء المرأة اذا اسلمت تحت زوجها الكافر.
هذا فيما اذا كان الزوج الكافر كتابيا. هذه الشيخ القرضاوي طالب علم وله اجتهاده، وان كنا نخالف في بعض اجتهاداته، وحينئذ لا يمكن ان نعيب عليه ان يصل الى مثل هذا الحكم، خصوصا انه قد توصل الى مثل هذا الحكم ايضا بعض التابعين، لكن الذي نراه ان هذا الاجتهاد خاطئ وان ما يفتي به مخالف لما تقرر من النصوص الشرعية الواردة في مثل ذلك، ولأن النصوص الشرعية حرمت على المسلم على المسلمة أن تتزوج بغير المسلم، حرمت على المسلمة البقاء تحت زوج غير مسلم كما تقدم في النصوص المتقدمة قبل قليل، وهذا عام فيما لو كان قبل كان هذا الإسلام قبل العقد أو بعده، ولا نجد فرقا، خصوصا من هذا ما يتعلق بزواج المسلم بالكتابية، فيبقى الباقي على الأصل والتحريم، وحينئذ فالذي نراه أن فتوى الشيخ حفظه الله مخالفة للصواب ومخالفة للنصوص الشرعية الواردة في هذه المسألة.
نعم، يسأل أيضا الشيخ يقول المرأة إذا توفي عنها زوجها هل يجوز لها أن تخرج قبل انتهاء العدة لتأمين حاجاتها وحاجات أطفالها؟
خروج المرأة عن بيتها، الأصل وجوب أن تبقى المرأة المحددة في البيت، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر المرأة بالبقاء في بيتها الذي جاءها فيه نعي زوجها. ولكن في ما يتعلق بخروجها في النهار لقضاء الحوائج الصواب أن هذا جائز، لأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لنساء شهداء أحد بالخروج في النهار عند بعضهن، فدل هذا على أن الخروج في النهار للحاجة جائز، وهذا هو الصحيح عندنا خلافا لقول طائفة من أهل العلم.
أحسن الله إليكم. أبو عبد الرحمن الشيخ يتساءل عن زواج المسلم بالمرأة الهندوسية.
يعني تقدم معنا الهندوسية والوثنية لا يجوز، وكذلك المجوسية، المجوس وإن أخذت منهم الجزية وأقروا في ديار الإسلام لكنه لا يجوز لك من ذبائحهم ولا النكاح بنسائهم، لأن النصوص قد جاءت بتحريم ذلك كما تقدم، وإنما استثني نكاح المسلم بالكتابية فقط، يهودية كانت أو نصرانية. هنا مسألة متعلقة بهذا، وهي أن بعض النساء الكتابيات يجدها المسلم في مثلا في حانات الخمور أو في المراقص، مثل هذه لا يجوز للمسلم أن يتزوجها، لأنه من شرط زواج المسلم بغير المسلم أن تكون عفيفة، أما إذا لم تكن عفيفة فإنه لا يجوز له أن يتزوج بها، وحينئذ فيقتصر الزواج على العفيفات، أما غير العفيفات فلا يجوز للمسلم أن يتزوج بهن.
أحسن الله عليكم علي الشيخ. لأن نختم بهذه الإجابة فجزاكم الله خيرا وشكر الله لكم.
أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق، ونشكركم على حسن تقديمكم للبرنامج.
أحسن الله إليكم. مشاهدي الكرام، بهذا أصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة التي كنت وإياكم فيها بمعية ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشفري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. بإذن الله عز وجل ستكون حلقتنا القادمة مخصصة لعرض بعض أسئلتكم وبعض مداخلاتكم معنا عبر الموقع، نعرضها على ضيفنا الكريم، نستمع إلى إجاباتها في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين ابقوا في حفظ الله ورعايته، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.